عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
هل يمكن أن يتفق مع هذه البساطة الإيثار أيضا؟ فقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عطاء، هكذا كانت حياته، في طريقة اللبس وكيفية الملابس، في طريقة الأكل وكيفية الأطعمة، أي شيء يشتهيه، أي شيء يحبه، أي شيء يتمناه. رسول الله الذي لم يقل لأحد لا، ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، عملها بإيدي، نسجها لك مخصوص، كل غرزة فيها بالصلاة على النبي. أما من جعل السعادة في كل شيء فهو سعيد.
قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي. قال ابن حبان رحمه الله: إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سروجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. يقول ابن تيمية رحمه الله: كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم، إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها هلك.
أحبتي في الله، ألم أقل لكم إن الإسلام دين عظيم؟ أخي وحبيبي في الله، لك أن تفخر وبكل فخر أنك مسلم، مسلم تسبق الحياة، بإسلامك تسبق الناس، بإسلامك تكون في أعلى المنازل، بإسلامك. وقفة أخرى مع النبي محمد وعظمة هذا النبي الذي تنتمي إليه، عظمة هذا النبي في كل جانب من جوانب الحياة، إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الأخلاق فهو أعظم الناس في الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا نظرت إليه في جانب السياسة والإدارة العملية والواقعية والحكمة فيها فهو معلم البشرية، وإذا نظرت إليه في جانب الزوجية والتربية وهكذا من أي جوانبه أتيته تجده عظيما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وسر عظمته نبوته، فهو نبي الله، رسول الله، خليل الله، صنعه الله ورباه على عينه صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد.
عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
قد يفهم بعض الناس من قول العلماء إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إن ذلك داع إلى التهاون بالسنة، والحق أن العلماء ما أرادوا هذا، إنما أرادوا بيان السنة والواجب والمحرم والمكروه، أرادوا ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة، أرادوا بيان أدنى الأحوال التي يصل بها الإنسان إلى حد العدالة عموما لا على الدوام. وهم يفرقون مع قولهم إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بين من اعتاد على ترك السنن وبين من كان يتركها أحيانا. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحق: ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة، لأن من ترك السنة تهاونا وكسلا لا عن اعتقاد القصور فيها واعتقاد النقص فيها، فهو بحسب هذه السنة التي تركها، إن ترك واجبا فعليه إثم الواجب، وإن ترك مستحبا فقد فاته فضل المستحب، وإذا أدمن وداوم على ترك المستحب فإن أهل العلم في المذاهب الأربعة يسقطون عدالته ويفسقونه بترك السنة. وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل عن من يترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر عنده مستحبة ليست بواجبة، فقال: لما سئل عن من ترك أو أدمن ترك صلاة الوتر أي لا يصلي الوتر، قال: ذاك رجل فاسق ترد شهادته. يقول الحق تبارك وتعالى:
من مثل رسول الله؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره ربه فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن مثل رسول الله؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. قام حتى تورمت قدماه، سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء، قام الليل بخمسة أجزاء بالبقرة والنساء وآل عمران
ومن مثل رسول الله؟ ومن مثل رسول ومن مثل رسول
عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
أخرج الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع عن العرباض بن سارية قال: وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد.
السنة، السنة وحضور مجالس العلم والتواجد في الأجواء الإيمانية، نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار. فإذا انضاف الكتاب القرآن إلى السنة إلى مجالس العلم يحصل حضور القلب. يا أهل العجب، كيف تمضي الأيام وينقضي العمر والقلب ما شم لهذا رائحة؟ كيف يعيش الإنسان وتمضي أيامه وينتهي عمره وما رأى الجنة والنار في حياته؟ يا لبؤس هذه الحياة إن لم نعيشها على مراد الله. خلاصة الكلام: اجمع قلبك وتفكر في إيمانك، وإذا غبت ساعة في مشاغلك الدنيوية فارجع ساعة لترى الجنة والنار. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وفي الختام: أين أنتم من الله؟ أنى لنا بحنظلة هذا الزمان، أنى لنا بأبي بكر ليناديك بنا نؤمن ساعة،
أخرج أحمد في المسند وأبو داود في سننه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعودة إلى السنة هي عودة إلى الدين. وفي السنن عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه، وما وجدتم فيه حراما فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال ابن سيرين: كانوا أي الصحابة يتعلمون الهدى أي السيرة والهيئة والطريقة والسمت كما يتعلمون العلم. وقال بعضهم لابنه: يا بني، لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه 2 سنين ثم 2 سنين. وقال ابن المبارك رحمه الله: تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة. وعن الحسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. ويقول الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سبيلي، أشار إلى الخط الطويل وقال: هذا سبيلي، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
إخوتي الصالحون، وما أدراك من هم؟ قال ربنا جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كفى بقول الله جل جلاله: وحسن أولئك رفيقا، لتحسن رفقة هؤلاء. كفى بقوله جل جلاله: ذلك الفضل من الله. فمن فضل الله عليك أن تكون قريبا من الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون برفقة الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون بصحبة الصالحين، من فضل الله عليك أن تكون في خدمة الصالحين. في خدمة الصالحين. في خدمة الصالحين.
عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان.
عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه.
ومنذ هذه اللحظة وحتى يومنا هذا، والأمة مؤتملة على ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وإذا نظرنا إلى الأمة منذ 14 قرنا ونظرنا إليها اليوم، أدركنا أن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. فكانت هذه دعوة للرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث العزة والمجد والنصر.
أين اليوم من يحن لرسول الله؟ أين اليوم من يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني حين أتذكر أن الجمل حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحن وبكى، أقول كيف لو رأيت أنت رسول الله؟
عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.
إن كثيرا من الإخوة يظن أن التجهم، يظن أن الغلظة، يظن أن الشدة، يظن أن جلافة الطباع هي التدين، هي القوة، هي الرجولة. والأمر ليس هكذا دائما. إن وضع السيف في موضع الندى أو وضع الندى في موضع السيف كلاهما قبيح. لكل مقام مقالا ولكل حالة حالة. لذلك أيها الإخوة، نرى الجانب العاطفي في الإسلام جانب عظيم جدا جدا. ألست ترى أن ديننا من فضل الله علينا، أن ربنا أذن لنا أن نقول أننا نحبك؟ يعني تستطيع تقول أنا بحبك يا رب؟ تخيل وتصور معي، تصور معي أن ربنا يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تصور أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لا أحبك. سبحان الملك. تصور معي أنت حنان النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وكفي بين كفيه، أي أخذ كف عبد الله بن مسعود بين كفيه وقال له: إذا أويت إلى فراشك فقل وكفي بين كفيه. سبحان الملك. لما رأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم،
قال وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. الإسلام فيه جانب عظيم ضخم واسع رائع في قضية الحنان والعطف والعاطفة والتلطف والحب. في زمن الكذب يحبون يزعمون أنهم يحبون، وأنا أقسم بالله أرجو ألا أحنث أن من لم يحب الله ورسوله لم يذق طعم الحب. إن الذي لم يعرف حب الله لا يمكن أبدا أن يعرف كيف يحب ولا أن يذوق طعم الحب. إن الذي لم يشعر بالخشوع والانكسار والإخبات والذل لله جل جلاله استحالة مستحيل أن يذوق طعم رطوبة القلب. ألا تحن إلى رسول الله؟ ألا تبكي لفراق رسول الله؟ كان خالد بن معدان رحمه الله لا يأوي مرة إلى فراشه في ليلة إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاه.
عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا، لك الآذان.